أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا أن الشيخ الأعظم عرف البيع بإنشاء تمليك عين بعوض، وقلنا أنه حيث إنه صرح بأن البيع من مقولة المعنى وليس من مقولة اللفظ، وأشكل على التعاريف السابقة بأنه لا يعقل إنشاء اللفظ، فهنا لا بد أن نتصرف في تعريفه للبيع بأن نقول أن هناك تقديم للمضاف على المضاف إليه، فحقيقة البيع ليس إنشاء، لأن الإنشاء لا يقبل الإنشاء كما شرحنا بالأمس، بل المراد من البيع التمليك المنشأ، وهذا يحتاج إلى شيء من البيان لكي لا يقع الخلط والاشتباه. التمليك يمكن أن يتصور على مراحل ثلاثة: التمليك النفساني، والتمليك الإنشائي، والتمليك الفعلي، وقد يسمى بالتمليك الخارجي. فلا بد من التفريق بين هذه الأنحاء الثلاثة للتمليك المذكورة في تضاعيف كلمات الفقهاء لكي لا يحصل الخلط بين الأنحاء الثلاثة. فنقول: المرحلة الأولى، وهي تسمى بالتمليك النفساني، هو أن المنشئ من يريد بيع الدار يتصور في نفسه ماذا؟ تمليك عين بعوض، لكي يتعلق به الإنشاء، فإن الإنشاء فعل اختياري يتوقف على تصور أولا المعنى لكي يقصده وينشئه. فالشخص الذي يريد أن يبيع الدار قبل أن يقول بعت الدار، قبل أن يقول ملكتك الدار، يتصور هذا المعنى، فإن الاستعمال الإنشاء يتوقف على تصور المعنى الذي يقصده المنشئ، فيتصور الآن قبل أن ينشئ يتصور تمليك العين بعوض، ثم يقول بعتك الدار، يتصور تمليك المنفعة فيقول آجرتك، فهذا الإيجاب والقبول مسبوق بشنه؟ بالتصور. هذا البيع المتصور الذي هو في رتبة سابقة على الإنشاء باللفظ، الإنشاء بالفعل، يسمى البيع النفساني، أن البيع في أفق النفس، العزم النفساني، وليس هذا عند المشهور وعند الشيخ هو البيع، ليس البيع الذي نبحث عنه هو البيع في أفق النفس الذي يوجد في رتبة سابقة على الإنشاء. هذه مرحلة. مرحلة ثانية، وهو أنه بعدما تصور وصدق واعتقد بالفائدة يأتي ويقول: بعتك الكتاب بدينار، فينشئ البيع باللفظ، يتسبب في إيجاد المعنى باللفظ. فهذا البيع الذي يحصل الآن مو نفس البيع الذي هو في رتبة سابقة، بل هذا يسمى بالبيع الإنشائي، التمليك الإنشائي، أي أن المرتكزات أو المرتكز العقلائي إذا رأى صدور هذه المعاملة، صدور هذا الإنشاء من مالك الدار وقبول الطرف الآخر، يقال تحقق البيع في وعاء يسمى وعاء الاعتبار، لأن له آثار، قد تكون له آثار اعتبارية. هذا تمليك اعتباري، هذا تمليك إنشائي. فالتمليك الاعتباري، التمليك الإنشائي، هذا غير التمليك النفساني. ومن هنا يتضح الجواب عن إشكال طرحه جماعة، قالوا: كيف تقولون أن الإنشاء يوجد شيئا ببركة الإنشاء تحقق، ببركة آلة الإنشاء وجد شيء لم يكن موجود، مع أن البيع كان موجودا قبل الإنشاء في أفق نفس المستعمل المنشئ؟ فقالوا: الإنشاء هو إبراز شيء باللفظ، لا إيجاد. ولهذا ذهب جماعة كما قلنا سابقا، سيدنا الخوئي وجماعة، قالوا: الإنشاء ليس هو إيجاد شيء باللفظ، بل هو إبراز أمر نفساني، وإلا ما في شيء. ما هو الذي أوجده؟ البيع كان موجود في رتبة سابقة. هؤلاء لا، المشهور يقولون: الذي وجد في رتبة سابقة هذا بيع نفساني، بيع كصورة موجودة في أفق النفس، وليس هذا البيع الذي هي الماهية الاعتبارية العقلائية. الماهية العقلائية التي نطلق عليها بيع مو نفس ذاك البيع الذي قصده فلان في أفق نفسه. ما دام هو في أفق نفسه ما قال بعته، ما في سمونه بيع. واضح شيخ أحمد؟ لو فرضنا أن هذا كان في أفق نفسه تمليك العين بالعوض، لكن ما قال، ما أنشأ المعاملة، لا يقال هناك بيع، أكو بيع، ما هو إلا صورة نفسانية. يوجد هناك منشأ حصل ببركة اللفظ أو الفعل في وعاء الاعتبار. العقلاء عندهم وعاء يسمون وعاء الاعتبار، يعتبرون أن هناك بيع حصل. واضح شيخنا؟ يعتبرون ببركة الإيجاد حصل البيع بين الطرفين. العقلاء ماذا يقولون شيخنا سيد محمود؟ حصل بيع. وين حصل البيع؟ يعني اعتبار بيع حصل في وعاء، يسمونه وعاء الاعتبار. هذا وعاء الاعتبار، وعاء اعتبره العقلاء لأجل أغراض معينة، فيقول بأن البائع والمشتري بالإيجاب والقبول تسببا في إيجاد البيع بينهما، التمليك بينهما. هذا يسمى التمليك الإنشائي الذي هو أثر يحصل بعد حصول الإنشاء. واضح إن شاء الله؟ التمليك الإنشائي يحصل بعد الإنشاء، وكل من اطلع على بعت لو صدر بعت من فلان قبلت، يقول حصل بينهما بيع. هذه مرحلة ثانية. وقبل أن ينشأ ما عندنا العقلاء ما يقولون حصل بيع بينهما، ما نعتبر البيع. ووعاء الاعتبار قلنا هذا عبارة عن شيء يعتبره العقلاء لترتيب آثار معينة. عندنا بيع ثالث ويسمى بالبيع الفعلي، البيع الخارجي، والمراد منه هو أن هذا التمليك، هذا البيع الإنشائي، هل صار موضوعا لإمضاء من بيده الإمضاء أو لا؟ هذا التمليك والبيع الحاصل بين هذين الطرفين، هذا التمليك الإنشائي، هل هو موضوع لإمضاء العقلاء أو إمضاء الشارع؟ من بيده الاعتبار؟ كل بحسبه. فتارة يأتي العقلاء ويطلعون على هذا التمليك الحاصل، فإن كان جامعا للشروط التي يعتقدونها يمضون هذا البيع فيسمى بيع فعلي تترتب عليه الآثار الخارجية بعد إمضاء من بيده الإمضاء، ويرتب العقلاء عليه الآثار. أو أنه الشارع الذي بيده الإمضاء يرى أن هذا البيع الصادر من الشخصين جامعا للشرائط بالنسبة إليه يمضي، فببركة الإمضاء تحقق بيع فعلي، بيع خارجي، بيع تترتب عليه الآثار الخارجية. وقد يمضيه العقلاء لا يمضيه الشارع، قد يمضيه الشارع لا يمضيه العقلاء. وقد يطلق على الأول بيع عقلائي ويطلق على الثاني بيع شرعي. إذا سمعت بيع عقلائي بيع شرعي يقصدون من ذلك النظر إلى أي مرحلة؟ مرحلة ثالثة. إذا تبين الفرق بين التمليك الإنشائي والتمليك الفعلي الخارجي، وأن التمليك الإنشائي الحاصل بين شخصين قد يكون جامعا للشرائط وقد لا يكون جامعا للشرائط، فإن كان جامعا للشرائط بيد من بيده الاعتبار صار موضوعا لإمضائهم وترتيب الآثار العقلائية بينهم. واضح إن شاء الله. وهذا يسمى بالبيع شنو؟ الفعلي. البيع يسمونه أحيانا البيع الشرعي أو البيع العقلائي، البيع المؤثر، البيع الخارجي، يطلق عليه إطلاقات واتضح أنه ما هي المناسبات لهذه الإطلاقات. ومن هنا حيث إن البيع له مراحل ثلاثة جاء الشيخ الأعظم وقال ما هي ماهية البيع الاعتبارية؟ البيع الإنشائي احترازا من البيع النفساني أو البيع الفعلي الخارجي. فقال إنشاء تمليك، يعني تمليك منشأ، ما هو المنشأ بآلة الإنشاء؟ هذا هو البيع، ليس ما هو الممضى. الممضى مو هو البيع، الممضى موضوع، ما هو البيع هو المعنى المنشأ، ليس البيع هو مصب الإمضاء. قد يكون مصب إمضاء، قد لا يكون مصب إمضاء. فما هو البيع؟ هو المنشأ باللفظ، المنشأ بالفعل بالمعاطاة، وهو ما يسمى بالبيع. قلنا شنو؟ البيع الإنشائي لا البيع الإمضائي. أنا ما أنشئ البيع الفعلي، أنا ما أنشئ بإنشائي البيع الخارجي، ولا أنشئ البيع النفساني. أنا بإنشائي بعت قبلت، لا أنشئ، لا أوجد، لا أتسبب في إيجاد البيع النفسي، هذا موجود في رتبة سابقة. ولا يكون بعت بلي وقبلت أتسبب في إيجاد إمضاء عقلاء، إمضاء عقلاء فعلهم، هذا فعلهم قد يتحقق وقد لا يتحقق إن كان هذا الذي أنا أوجدته في وعاء الاعتبار مصبا للأمضاء مصبا أو جامعا للأمضاء. إذا ما كان مصاب للشراب لا يمضوا. هذا بحثنا آخر. ومن هنا اتضح أنه الشيخ الأعظم يرى أن حقيقة البيع هي عبارة عن تمليك العين بعوض. البيع تمليك العين، أي تمليك، تمليك الإن إنشاء. واضح إن شاء الله هذا المطلب. هذا تمام الكلام. ومن هنا يتضح الإشكال على ما أفاده السيد الحكيم في نهج الفقهاء في بحث سابق، حيث فسر البيع بالالتزام النفساني المربوط بالالتزام النفساني. ذكرنا هذا المطلب سابقا وما ذكرنا، وقد بين أن البيع أمر قابل للإنشاء، والالتزام النفساني المربوط بالالتزام النفساني هذا أمر موجود في وعاء النفس في رتبة سابقة على البيع، وليس الذي هو حصل ببركة بعت أو قبلت. واضح إن شاء الله. فالالتزام النفساني أمر وجودي له أسبابه التكوينية وهو الإرادة، قائم في النفس، وليس هو الذي أنا أوجده ببعت وقبل قبلت. ذكرنا مطلبه وهو أن حقيقة البيع بعضهم قال الربط بين الالتزامين. فلاحظ ثمة في الدروس الأولى. هذا تمام الكلام في توضيح كلام من؟ تعريف الشيخ الأعظم. إذن حقيقة البيع تمليك عين، مو مبادلة مال، تمليك عين. لا تقول مال، قلنا المعوض لابد أن يكون عينا، لا يصح أن يكون المعوض بل مطلق المالية، فإن المال أوسع من العين. وقلنا المراد من العين كما شرحنا إما العين الشخصية أو العين الكل كلية. تمليك عين بمال، هذه هي حقيقة البيع. هذا تمام الكلام في توضيح كلام الشيخ الأعظم. تعرض الشيخ إلى مجموعة من الاعتراضات التي قد تسجل على تعريفه وأراد أن يدفعها. الاعتراض الأول: أنتم تفسرون حقيقة البيع بالتمليك، وقد ذكرنا سابقا أن مقتضى تعريف شيء بشيء العينية والترادف بينهما، فالبيع هو نفس التمليك. وحيث إن مبدأ الاشتقاق محفوظ في جميع مشتقاته، فكما أن البيع هو التمليك بعت مرادف إلى ملكت. صحيح مو صحيح؟ لأنه إذا كان هناك ترادف بين المصدرين أو اسم المصدر فإن هناك ترادف في جميع المشتقات، فلا بد من الترادف والعينية في المعنى بين بعت وملكت. وحينئذ قد يرد الإشكال بأنه لو كان البيع هو عين التمليك لجاز وصح الإيجاب بلفظ ملكت، لأنه بعت نفس بعت الدار، ملكت الدار، وإلا لم يكن مرادفا له. وقد يقال أنه لا يصح إيجاب البيع بملكت، لأن التمليك أعم من البيع، فقد يكون التمليك بالهبة بالصلح بالإجارة وغيرها، فحينئذ لا يصح الإيجاب بملكت لأنه أعم، ويشترط في الإيجاب أن يكون بلفظ شنو مساو ويحكي هذه المعاوضة، لا أن يأتي بلفظ تستعمل في إيجاب الشيء لفظ أعم، لا يصح، يكون هذا أشبه بالكنايات. هذا هو الإشكال الأول. أجاب المصنف عن ذلك، نسلم معكم أنه تعريف البيع بالتمليك يقتضي جواز الإيجاب وصحته بلفظ ملكت، وإلا لم يكن مرادفا له، ولكن هذا التالي ليس بفاسد، التالي صحيح، لو كان كذا لزم إيجاب البيع بملكت والتالي مباطل. مو دائما تحفظ والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، خب مو دائما هي التالي صحيح. وسيأتينا إن شاء الله صحة إنشاء البيع بملكت في مكانين سيتعرض المصنف إلى ذلك. الموضع الأول في جواب الإشكال الخامس على تعريف البيع بقوله فلو قال ملكتك كذا بكذا كان بيعا ولا يصح صلحا ولا هبة معوضة، سيأتي بحث هذا المطلب في الجواب عن في الجواب الإشكال الخامس على تعريف البيع، وسيأتي في مكان آخر في البحث في ألفاظ العقود بعد تنبيهات المعاطات، سيقول ومنها لفظ ملكت بالتشديد، وبيتعرض إلى البحث. فكم موضع عندنا؟ هناك موضعان سيتعرض إلى هذا المط إلى هذا المط المطلب. إذن هذا الاعتراض غير تام تامين، ولكنه قد يقال أن منظور المعترض ليس مجرد جواز الإيجاب، بل أن ملكت أعم من البيع، جاز الإيجاب به أو ما جاز بحث آخر. لو غيرنا صياغة الإشكال وقلنا التمليك أعم من البيع، إذ عندنا تمليك في باب الهبة، تمليك في باب الإجارة، فملكت عبارة عن عنوان عام يشمل البيع وغيره، وهذا آية عدم الترادف، فكيف يخال بالترادف بين البيع والتمليك؟ والجواب عن ذلك ما ذكرناه بالأمس، أنه لا يصح لنا أن نلاحظ جزء الحد، بل لا بد أن نلاحظ تمام الحد والعينية بين المحدود وتمام الحد. وإذا لاحظنا تمام الحد فهو تمليك عين بعوض، وهذه لا تنطبق إلا على البيع، لا ينطبق على أي شيء تمليك عين بعوض. وحينئذ اللازم الأعم جاء من ملاحظة الجنس، بتقول الإنسان حيوان ناطق، إذا تقول هذا الإنسان إشكال، كيف الإنسان حيوان ناطق والحيوان أعم من الإنسان؟ خلنا قلنا حيوان ناطق، هنا أيضا تمليك، ما قلنا تملك زكنا تمليك عين بعوض. فإذا هذا الاعتراض الذي سجل لا يرد. السيد الخوئي رحمة الله عليه، سيد الفقهاء والأساطين، في الجزء 36 من موسوعته المباركة صفحة 42 أورد اعتراضا على هذا الجواب الذي ذكره الماتن، فأفاد هناك أنه لا يصح في بعض الموارد أن يستعمل البائع لفظ ملكت، وإن كان يصح لفظ بعت، وهذا آية عدم الترادف. أنا قاعد أشرح كلامه. نقيض الموجب الكلي شنو؟ سالبة جزء جزئية. يقول في بعض الموارد يصير تقول بعته، بس ملك حق تقول مال لكت. عطنا هالموارد. بيان ذلك: البائع إذا أراد أن يبيع البضاعة للمشتري، فتارة نفترض أن المشتري هو مالك الثمن، وتارة نفترض أن المشتري ليس هو مالك الثمن. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون المشتري هو نفس مالك الثمن ككثير من البيوع المتعارفة، هذا يملك الثمن وأنا أملك المثمن، وأنا البائع سأبيع الآن وأجري طرف المعاوضة. من هو طرف المعاوضة؟ المالك للثمن. فهنا يصح أن يقول: بعتك الدار بدينار، وأقول ملكتك الكتاب بدينار، يصح بعت وملكت، يصح ذلك. ولكن في الصورة الثانية إذا كان الذي هو طرف المعاوضة ليس مالكا للثمن، كما لو كان هو الولي أو الوكيل أو الغاصب الفضولي، فهذا لا يملك المال، فلا يمكنني أن أقول ملكتك الثمن، ملكتك الدار. نعم، لا يصح له أن يقول ملكتك الدار بهذا الدينار، ولكنه يصح أن يقال بعتك إذا كان الطرف ولي، يصح أن يقول بعتك، ولكن أنشئ البيع معك وأنشئ المبادلة معك، وطرفي المعاوضة سيكون مالك الثمن ومالك المثمن في الواقع. ما أقول ملكتك، فرق بين بعتك وملك. بعتك يعني أنا أنشئ البيع معك، وإنشاء البيع معك لا يعني أنه أنت ينتقل إليك الثمن، فيصح له أن ينشئ البيع مع الوكيل، مع الولي، مع الفضولي، فهذا بيع بينهما. ولكن لا يصح أن يقول ملكتك، كيف يملكه وهو لا يملك الثمن؟ أنت لا يصح لك أن تملك المثمن من لا يملك الثمن، لأنه حقيقة البيع الحلولية قلنا المعاوضة، من خرج من كيسه المثمن يدخل في كيسه الثمن. ففي مثل هذه الموارد لا يصح إنشاء المعاملة بالتمليك، ويصح إنشاؤها بالبيع. فلو قال البائع ملكتك الكتاب ما يصح، أنا مو مالك الكتاب، بخلاف البيع، فإن البيع يصح مع كل واحد من الأشخاص سواء كان مالكا أو وكيلا أو غاصبا، لأن البيع هو مبادلة بين مالين، مو تملك، أنا ما ملك، أحدث المبادلة بين المالين، أنت طرف المبادلة، أنت الطرف الذي بسببه حصلت المبادلة، ويصح حصول المبادلة بين المالين لو كان طرف المبادلة الولي أو الوكيل أو الفضولي بعد الإجازة. واضح شيخ عبد الجليل؟ إذن سيدنا الخوئي رحمة الله، كل يوم احنا نقول على مائدته نحن نأكل، لازم هذا واجب علينا أنه شنو؟ نصلي إليه ركعتين، نزور عنه، نقرأ له القرآن، كل يوم نستفيد منه. كان أستاذنا يقول من أسباب توفيق طالب العلم أن من يستفيد معه يستفيد منه ولو الآن في هذا الأسبوع، في هذا الشهر، في هذا الفاصل، أنه يصله بالأعمال، زيارة الإمام الرضا، زيارة المعصومة، الصدقة، فإن هذه الصلة معه من أسباب التوفيق. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول هذه من المجربات، أنه الصلة بالعالم الذي تستفيد منه ولو فيها السنة. أنت السنة قاعد على مائدة من الآخون، مو هو يتحكي عليه، مو هو يتحكي على الآخون، هذا الآخون كذا وهذا الآخون خلاف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ على مائدة الشيخ الأعظم، على مائدة السيد الخوئي، على مائدة المحقق، هل تكرر أسماءهم؟ هذا تصلهم بالصدقة والدعاء، فإن هذا من أسباب التوفيق، مو اللي تدرس عن مائدة اللي تسأل تطعن فيهم. خب، هذا هو وقد حاول في العقد النضيد بحسب ما هو المطبوع في صفحة 158 أن يجيب عن هذا الاعتراض الذي أفاده السيد الخوئي، فلاحظ ثمة، لاحظ ذاك. وقد تعرض أيضا إلى بحث كبروي في هدى الطالب صفحة 208 أصل مسألة الترادف، أننا إذا عرفنا شيئا بشيء هل لابد من إبدال أحدهما محل الآخر؟ وكأن السيد الخوئي والشيخ الأعظم وغيرهم يبنون على كبرى كلية، وهي أن التعريف بشيء يقتضي صحة الإنشاء بكلا لفظي، فإذا عرفت البيع بالناقل لا بد من وجود ترادف بين البيع والنقل، ولا بد من صحة إبدال أحدهما محل الآخر، وإذا عرفت البيع بالتمليك نفس الكلام، مع أننا نعرف الطلاق بالبينونة ولا ننشئ الطلاق بالبينونة. أتحدث سيدنا لو قلنا ما هي حقيقة الطلاق، أقول الطلاق كما هي عقلاء معناها البينونة، ولكن لا يصح لنا أن ننشئ الطلاق بالبينونة، فنحن فرق بين مقام تحليل الماهية، نجيب ألفاظ مشيرة إلى تحليل ماهية، وبين أنه لا بد في مقام الإنشاء، إذا هذا لا بد يكون هذا، من وين هي الكبرى الكلية؟ ب208 فما يشتغل بنتك مني، يعني طلقتك، بنتك مني، كل شو قاعد تقول أنت بنتك مني، بنتك مني صح، بنتك مني، بنتك مني، يعني أنت جاب البنت، واضح هذا سير، بنتك مني صحيح، بنتك مني أنت صاحب الفراش، لا يقول أقصد الطلاق. ليش؟ لأن الطلاق بينونة، إحنا درسنا أنه إذا كانت الطلاق حقيقة بينونة لا بد من أنه ينشأ الطلاق، لأن آية التراوي له مو بينونة. فلاحظ ما أفاده صفحة 208، وتابع المطلع، طالع مو بس طاعت تكتفي بكلامه، تأمل فيه، هل كلامه صحيح، هل في اشتباهات، هل أنه في كذا، راجع المطلب. هذا هو الإشكال الأول، وما فيه وما له وما عليه. واضح سيدنا؟ ما فيه وما له وما عليه، شنه فيه، شنه له، شنه عليه، هذا في المباحثة إن شاء الله تتباحثون مع الإخوة تحددون فيه له عليه عليه يبقى عليه. قال يبقى عليه أمور منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت وإلا لم يكن مرادفا له ويرده أنه الحق. نعم موقوف على جواز الإجابة هو حق يجوز الإجابة بلفظ ملكت كما سيجي سيجيء. الإشكال الثاني مر علينا سابقا بحثه في بحث سابق بيانه اختصر المطلب لنتقدم أنه لو كان البيع تمليك للزم من ذلك عدم كون التعريف جامعا لأقسام البيع فهو غير جامع إذ يخرج من التعريف بيع الدين على من هو عليه فلو كنت أطالب الشيخ جعفر بمبلغ من المال فجاء الدائن جئت إليه وقلت له بعتك الدين الذي أملكه عليك بعتك إياه بثمن وهو هذا القلم الأزرق الذي في يدك بعتك ما أملكه له الدين بثمن وهو القلم الذي في وين في يدك فعلى كلامكم هنا الشيخ جعفر ما ملك شيئا ما ملك بهذه المعاملة البيعية عندما بعته الدين لم يملك شيئا على نفسه ما ملك الدين الذي هو في رقبته ما ملك شيء بل أثر هذا البيع السقوط فإن الإنسان لا يملك مالا على نفسه يملك مال على في ذمة غيره مو يملك مال في ذمة نفسه واضح في قناة سيدنا صنديد لا يملك الإنسان كليا في ذمة نفسه ملكية الكلي في الذمة ذمة من الغير يملك كليا في ذمة غيره مو أنا أملك كلي في ذمة نفسي شنو لا معنى لذلك فهذا البيع ما هو إلا شنو إسقاط فالبيع مو تمليك في الحقيقة لو كان البيع تمليك لما صح بيع الدين على من هو عليه لأنه ماكو تمليك الإنسان لا يملك ما في ذمة نفسه بل أثر البيع شنو السقوط فإذا تعريف البيع بالتمليك غير جامع. الشيخ الأعظم أجاب عن هذا بما تقدم بحثه سابقا بأنه نحن نقول أن في بيع الدين على من هو عليه يملكه أنا ما وفي طول ذلك بقاء أثر الملكية السقوط وفرق بين عدم الملكية أصلا وبين الملكية البقاء البقائية وقلنا أن العقلاء لا يحكمون بالملكية البقائية للغوية ولكنه لا مانع أن يتملك الإنسان مالا في نفسه حدوثا فقط ثم يسقط أثر الملكية الحدوثية السقوط فمقامنا من حيث أنه يتملك آنا ما ثم يسقط ما في ذمته ثم أثر هذه الملكية السقوط وهذا له نظير ذكر نظير وهو التهاتر يسمون التهاتر القهري شنو تهاتر قهري لو فرضنا أنني الآن أملك في ذمة الشيخ جعفر شنو قلنا؟ 10 دينار، واضح؟ في ذمته، فأنا أملك عليه كلي في الذمة، فجئت للشيخ جعفر، ما أبيع الآن الكلي في الذمة، لا، أقول، هو الشيخ جعفر يقول بعتك القلم بثمن وهو 10 دينار ككلي في الذمة، فصار هو يملك علي 10 دينار في الذمة، وأنا أملك عليه شنو؟ 10 دينار في الذمة. قالوا بأنه كل البيع تمليك، كل منهما يملك، أنا الآن صرت أملك، واضح، أملك 10 دينار، أملك عليك كان 10 دينار في الذمة، وأنت تملك علي 10 دينار في الذمة، وأثر هذه الملكية هو التهاتر والتساقط. فعندنا ملكية حدوثية، لكن ما عندنا ملكية بقاء، بقاء، بقاء أن لا يتحقق الملكية بعد البيع، ما عندنا ملكية بقائية، بل يحصل هاهنا تهاتر قهري. إذا كان كل من الطرفين يملك في ذمة الآخر ما يساوي ما يملكه الآخر في ذمة الأول، فيحصل تهاتر قهري، مع أن هذا الآن بيع أم بيع؟ تفتين كلامي؟ هذا مصداق للبيع، لا يشكك أنه بيع. أنا أملك ما في، أنا أملك معاملتين مستقلتين. الشيخ جعفر اشترى مني بضاعة بدينار، هذا بيع لم بيع؟ هل أحد شك أنه بيع؟ بيع. ثم أنا اشتريت من بضاعة بدينار، فإذا هاتان معاملتان لا إشكال أنه بيع، فهنا يقال في المعاملة الثانية ماذا حصل؟ كل منهما ملك، وأثر الملكية السقوط، البقاء البقائي. فكما يمكن أن نتصور الملكية التي لها زمان ولكنها في مرحلة البقاء أثرها الإسقاط في باب التهاتر، كذلك يقال في بيع شنو؟ في بيع الدين على من هو عليه. وإلا هذا جواب أول. جواب ثاني، إذا جاء شخص وأصار وقال بأنه في بيع الدين على من هو عليه لا توجد ملكية، نقول هذا مو بيع، شكو مشكلة فيها؟ هذا إذا تقولون ما في تمليك لا يوجد بيع، لأن لا نفهم معنى للبيع إلا التم تمليك. وهذا الاعتراض لا يرد فقط علينا، يقول الشيخ العظام، يرد الاعتراض على كل التعاريف السابقة، فإنهم عرفوا البيع بالانتقال الذي هو أثر النقل، وعرف البيع بالنقل، فإذا لا يوجد تمليك أيضا لا يوجد نقل، صحيح أم صحيح؟ إذا تستشكلون أنه ما أن الدائن المديون ما ملك شيئا أيضا لم ينتقل إليه شيء، لأن ما في إلا سقوط، فهذا الإشكال على كل الأعلام، وليس إشكالا خاصا بتعريفنا، وهو أن البيع تم تمليك، بل يأتي أن البيع أيضا شنو؟ البيع عبارة عن النقل، البيع عبارة عن الانتقال، البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، ما حل شيئا محل الآخر، أثره السقوط. وهذا فإذا إما تقولوا مو بيع، وهذا على الجميع، وهذا خلاف اتفاق الجميع أو خلاف أنه المعروف، أو تقولوا هو بيع فهو تمليك، واللي يصر أنه مو تمليك ومفروض مو بيع، مشكلة أخرى. هذا هو تمام الكلام في وين؟ في الجواب على الاعتراض الثاني. هذا الإشكال الثاني بيناه مرة أخرى وقد بحثناه فيه سابقا، ولهذا ذكر العلامة في مختلف الشيعة الجزء الخامس صفحة 379 قد يقول هذا عبارته: قد بينا أنه يجوز بيع الدين وهو مذهب علمائنا. يعني ما في إشكال في بيع الدين. وقال صاحب الجواهر: يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي هو عليه بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال، بل وعلى غيره كذا وكذا. وأيضا وغيره، يعني نقل أن هناك كلمات في مسألة بيع الدين لا إشكال فيه في ذلك. وفرقنا سابقا بين الحق وبين شنو؟ الملك. في الحق ما يصير بيع الحق على من هو عليه، بس يصح بيع الدين على من هو عليه. ليش؟ الحق ثلاثة أطراف مسلط عليه، ويستحيل اتحاد المسلط والمسلط عليه. خب، قال: ومنها أنه التعريف لا يشمل بيع الدين على من هو عليه، لأن الإنسان لا يملك مالا على نفسه. هذا إشكال ناشئ من نفس الحق، لا يملك على، هذه على ما موجودة حتى ترد الإشكال. هذا على موجودة في وين؟ في الحق، ما موجودة في الملك. واضح. وفيه مع ما عرفت وستعرف. وين ستعرف؟ واضح. بل من تعقل تملك ما على نفسه ورجوعه، يعني أثره الملكية الآنية، إلى سقوطه عن، نظير تملك ما هو مساو لما في ذمته وسقوطه بالتهاتر، أنه لو لم يعقل التمليك لم يعقل البيع. ما عندنا مشكلة، إذ ليس للبيع لغتان وعرفان معنى آخر غير المبادلة على كلام، والنقل على كلام، والتمليك على كلامنا، وما يساويها من الألفاظ. وهذا الإشكال يرد على جميع. ولذا قال فخر الدين أن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، ليس لها معنى إلا التمليك. فإذا لم يعقل ملكية ما في ذمة نفسه لم يعقل شيء مما يساويها أيضا كالنقل والمبادلة والانتقال، فلا يعقل البيع. هنا وقع باح يا شيخنا في هذا الكلام في مسألة مهمة، وهو وإن كانت مو هي جوهرية في الباح، وهي ما ذكره في التهاتر، حيث قال: لا فرق بين البابين، بيع الدين على من هو عليه الذي أثره السقوط، وبين أن كل من الشخصين يملك في ذمة الآخر ما يساوي في الذمة فيحصل. هل نقول بالتهاتر أو التهاتر خلاف التراضي؟ أنا أملك في ذمتك يا دينار، فيجب عليك أن تدفع للدينار، وأنت تملك في ذمتي دينار، هل هذا لازم يصير تهاتر أو يجب على كل منهما أن يدفع للآخر دينار؟ فلو فرضنا أن واحد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الشيخ جعفر يقول: أنا فقير، أنا ذو عسرة، أنت يجب عليك أن تنتظر، أنا ذو ميسرة، ذو ميسرة الآن ملك يقول: أنا ملكت في ذمتك دينار، أعطني الدينار. أقول له: حصل تهاتر قهري. شنو تهاتر قهري؟ يجب عليك أن تسلم الثمن. من وين التهاتر القهري هذا؟ يقول: غصبا عليك صار تهاتر. ليش تهاتر؟ أنا ما بدفع، أنت ادفع، أنا محسور، فنظرة إلى ميسرة مثلا. ولهذا أشكل جمع من الأعلام كالمحقق الأردبيلي أنه ما في اسمه تهاتر قهري، هذه معاملة تجارة عن تراضي، لا يجب على البائع أن يدفع الثمن، يجب على المشتري أن يدفع الثمن. وما لنا علاقة بالبائع شنو دفع لو ما دفع، هو إذا ما دفع أنا ما أدفع، أو يصير تهاتر قهري. فأنكروا شيء يسمى بالتهاتر القهري. ولهذا قال الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان جزء 9 صفحة 99 كل 9 في 9 جزء 9 صفحة 99 في مجمع الفائدة والبرهان قال حيث علق على كلام العلم قال لعل جايب التهاتر العلامة علق عليه لعل دليله ما يظهر أن الحقين متساويان من غير فرق ومرجح فيبرأ ذمة كل واحد بما له في ذمة الآخر فيحصل تهاتر ولا يظهر دليل آخر ما في دليل آخر وينبغي التراضي ما يقبل يقول لابد من التراضي بين الطرفين لأن شغل الذمة معلوم ولا تحصل البراءة إلا به إلا بالتراضي شرعا إذ لكل حق يمكن أن يكون له طلبه واستيفاؤه ولا يمنع من ذلك حقه في ذمته كما في الحدود والتعزيرات ولا شك أن الأحوط هو التراضي من الجانبين بالإبراء والصول. أقول له يا جعفر خلاص يقول أعطني الدينار يقول حصلت هذا يقول جيب الدينار أريد الدينار أنا أريد الدينار وأنت تريد الدينار بعد كل واحد يريد الدينار النقد يقول له حصلت هذا القهر يلا كل واحد بيته وقد ارتضى ذلك أيضا في قال وهو في غاية المتانة شنو تهاتر قهري؟ ولهذه مسألة دي الآن شائكة بحث من وين جايبين التهاتر القهري؟ أليس هذا خلاف التراضي تجارة عن تراض؟ يجب على كل منهما أن يدفع للآخر ما في ذمته قد تترتب بعض الآثار أحيانا تأخذ أنا أريد النقد تقول له حصل تهاتر خلاص كل واحد يروح بيتهم كما وهذا له نظير في الحدود والتعزيرات فلو قذف كل منهما الآخر كلاهما يحد وما يحصل عندنا شنو تهاتر قهري لو قذف كل منهما الآخر فمجرد المماثلة لا يسقط الحد فلماذا لا تقول ذلك أيضا في الحقوق المالية والنائيني أيضا له كلام في هذا المطلب راجع نعطيكم مصادر يوم خميس وجمعة عنكم منية الطالب الجزء الأول صفحة 43 عند كلام في هذا المطلب الذي أشار له الشيخ الأعظم عند نكتة في بيع الذمة بيع الدين مهم لكن الوقت لا يسمح والوقت بعد هذا في دراسات أعلى إن شاء الله بقى عليكم وقد تعرض إلى كلامه في هدى الطالب صفحة 206 والظاهر موجود أيضا في تقريرات بلي الشيخ الوحيد هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني الاعتراض الثالث يأتي وهو أنه يشمل التملك بالمعاطاة وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين